بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت السابع من شهر ذي الحجة بتاريخ 39 و400 للهجرة، من 18 من شهر آب لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام، وهو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله: سن لحر غير حاج بمنى. تفضلوا دكتور عماد.
سن لحر غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف عنا، وسنها عام مضى في الضاني، والمعز عام وابتدى في الثاني، وداخل في 4 من البقر، والإبل في 6 سنين قد عبر، ويمنع الإجزاء جنون أو بكم أو عرج أو عور أو البشم أو مرض أو بخر أو البتر أو جرب كذا مزان إن ظهر، يابسة الضرع وذات أمي وحشية أو ذات قرن يدمي، أفضلها ضأن فمعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر، وجاز تشريك قريب إن سكن بالأجر معه في العيان والمؤن، ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد، وشرطها في غير يوم أول طلوع فجر كالهدايا مثلي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة. هذا فيما يتعلق ب الأضحية. وأصل الأضحية ما رواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: 4. وكان البراء بن عازب يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذا فيما يتعلق بالأثر الذي ورد في هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. حكمها أنها سنة مؤكدة تأكيدا عينيا، أي على العين، وهي سنة للحر ليس للرقيق كما نعلم، ولو كان مكاتبا أي يعني فيه شائبة حرية، غير حاج. فالحاج ليس من سنته الأضحية بل من سنته الهدي، وغير فقير بمعنى أنها لا تسن على فقير لا يملك قوت عامه، لا يملك قوت عامه، وتسن عن الحر ولو كان يتيما، ولو كان يتيما فتسن الأضحية له سواء كان اليتيم ذكرا أم أنثى، ومن يقوم بالتضحية عنه وليه، يقوم بالتضحية عنه وليه. وهذه الأضحية تكون من ثني غنم ضأن أو معز أو بقر أو إبل لا غير، يعني تكون من إيه؟ من الأنعام، إما غنم وإما بقر وإما إبل، يعني لا تكون في الدجاج والإوز والبط والغزلان وما إلى ذلك ومن الحيوان، فلا بد أن تكون من الأنعام، إما الغنم وإما البقر وإما الإبل. ولا بد فيما يتعلق من ثني الغنم أن يكون قد دخل في السنة الثانية، أن يكون قد دخل في السنة الثانية. إذن الماعز الذي له شعر لابد أن يطعن في الثانية، أما الضأن فيكتفى بتمام الأولى ولا يشترط له أن يطعن في الثانية، وهو فرق دقيق، وربما يعني لا يتحرى في مثل هذه الأيام، وأغلبه يكون قد طعن في الثانية. إذن بالنسبة للبقر لابد أن يكون طعن في الرابعة، والإبل أن يكون قد طعن في السادسة. طيب متى يدخل وقت الأضحية؟ يدخل بعد أن يذبح الإمام، فيصلي الإمام ثم يخطب، ثم بعد ذلك يقوم الإمام بالذبح، فمن كان له إمام فذبحه بعد ذبح الإمام. حتى لو أشرقت الشمس ولم يذبح الإمام وكان هناك شعار أن الإمام يذبح، فعندئذ يجب أن يذبح بعد يعني ذبح الإمام. إذن فإذا ذبح الإمام ذبح الناس بعده، إذا ذبح الإمام ذبح الناس بعده، ويستمر الذبح حتى غروب اليوم الثالث، حتى غروب اليوم الثالث. أما الليل في هذه الأيام يعني أول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، هذه أيام الذبح، والذبح في اليوم الأول يكون بعد ذبح الإمام، بعد ذبح الإمام، ويستمر إلى الغروب، فإن ذبحت بعد الغروب فهي شاة لحم وليست بأضحية. إذن الليل ليس ظرفا للذبح، لا في الهدايا في الحج ولا في الأضاحي، واضح؟ لذلك الذبح لا يكون نهارا. طيب إذا كان الإمام لا يبرز أضحيته، لا يبرز أضحيته، أو لا يوجد إمام يقتدى به بالذبح، فيقدر وقت للذبح، أي يتحرى، لأن الإمام يقدر له أن يذبح ثم بعد ذلك يذبح. طب فإذا لم يكن من سنة الإمام أن يذبح أصلا، أن يذبح أصلا، عندئذ يكون الذبح بعد صلاة العيد، فيذهب إلى بعد صلاة العيد ويقدر أنه ذبح بعد صلاة العيد، يعني إذا كانت الصلاة تنتهي يعني الساعة الثامنة مثلا، ذبحه سيستغرق العشر دقائق، فنقول ثمانية وعشرة، ثمانية وربع، أنك تقدر هذا الوقت، لأن الشريعة أناطت الذبح بالإمام، فإذا لم يكن الإمام فاقدر له قدره، كما نقدر أوقات الصلاة عندما يخرج الدجال حيث يستمر اليوم عاما. وبالتالي لا نهمل السنة، بل نأتي بقدر ما نستطيع، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هناك الآن شعيرة الذبح، في الواقع المعاش لا يوجد ذبح لأن الإمام يظهر أضحيته ولا يصحبها إلى المصلى. الآن نحن نقول الآن قدر وقتا إلى بعد الصلاة ثم اذبح، وهذا الوقت قصير، يعني حتى تعود إلى البيت ثم تجد أضحيتك يعني قد هيئت وتذبح، وهذا يعني وقته مناسب. المذهب أنه إذا لم يكن هنا إمام فتتحرى أقرب إمام، لا يوجد أقرب إمام، وهذا الأمر لم يعد من تقاليد إمامة الدولة. ما هو الأفضل في الضحايا؟ الأفضل الضأن، الضأن هو الأفضل، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل. لماذا؟ لأن لحوم الضأن أطيب من لحوم المعز، المعز الذي نقول له الجدي، تمام؟ اللي هو غنم السمار، واضح؟ الضأن اللي هو له صوف، لإبل وأرنب يعزى الوبر والصوف للنعاج والباقي شعر. إذن الإبل إلها وبر، والأرنب إله وبر، والباقي شعر، والصوف للنعاج، فذوات الصوف هي الأفضل. الناس الآن لا يرغبون بذوات الصوف لأنه له اللية، الألية هذه كبيرة وهي توزن عليه، تمام؟ وعندنا موضوع شراء المواشي يكون بالعدد، يعني تشتري واحدة واثنتين وثلاثة، فإن وزنتها اشتريتها بالواحدة فالوزن ليس شرطا في البيع، بمعنى أن تقول هذه تزن 50 كيلو، كم يعني تصفي من اللحم؟ يقول لك 25. أنت لا تشتري لحما، اللحم مستور حتى الآن مجهول، وعليه الوزن لا يجوز اشتراطه، لا يجوز إيه اشتراطه، لكن لك أن تزن لمعرفة قدر وزن الذبيحة، فتحزر هذه 40 هذه 30 ليساعدك على اختيار الأفضل. لكننا نقول لا يجوز بيع الشاة الحية لحما، بمعنى أنه هي أوزنها هذه 50 كيلو جرام قائم وهي صافية تنتج لك 40. طب افترض أنني عرفت وفعلا أنتجت 20 أو 40 أو 30 أو 25 مثلا، أقول لك ما صفة لحمها؟ صفة اللحم لا تعرف إلا بعد السلخ، يعني حتى ليس يعني بعد أن يذبح لا تعرف صفة اللحم من حيث يعني حسنها. إذن لا يعرف اللحم إلا بعد السلخ، إلا بعد السلخ. لذلك الأضاحي تباع عددا، وهذا في المواشي تباع عددا، ولا يجوز اشتراط الوزن في البيع، بمعنى أنها أعطني شاتين ووزن، فإذا وزنت لي 50 كيلو جراما ثم قلت لي هذه تعطيك لحما تقريبا 20 كيلو جراما فوجدتها 15 كيلو جرام لحم، ثم أريد أن أعود عليك بالبيع، فنقول لك هذا لا يصح وهذا بيع فاسد، لا يجوز. إذن بع بالعدد بالواحدة، ولكن أنت المشتري لك أن تزن لتعرف يعني كم تمخمن لنفسك، وليس شرطا في العقد. إذن الوزن وصف زائد، يعني هو بيع بالعدد لكن الوزن إيه؟ وصف زائد، لكنه ليس شرطا في العقد، لا في الأضاحي ولا في غير الأضاحي، هذا في المواشي، في المواشي جميعا لا يجوز بيعها عددا مع الوزن، فهي تباع عددا لأن الوزن يكون للحم. لذلك الشياه ليست معدودة، الإبل ليست معدودة بمعنى أنها تباع بالعدد، عندك الجمل هذا يختلف في وزنه عن هذا، يختلف في وصفه عن هذا، إذن هي ليست من العدديات المتقاربة، ليست من العدديات المتقاربة كالبيض والجوزي وما إلى ذلك. نقول تشتريها بالواحدة المشخصة، ولك أن تزن لتعرف أوصافا زائدة، كما لو جسستها، كما لو حملتها لتعرف وزنها وتخمن. فالوزن وصف زائد لا يجوز أن يكون شرطا في البيع، لا يجوز أن يكون شرطا في البيع، ولا يجوز أن يباع هنا الحيوان وزنا على أنه لحم، لأن اللحم مجهول مقدارا وصفة، إذن هو سيكون بيع مجهول من حيث الصفة ومن حيث المقدار. أما لو أردت أن تشتري فقلت مثلا زنه حتى أعرف وأخمن هذا لي، ليس بمعنى أن الوزن شرط في البيع، فإنما أعطيك أنا على أساس أنها قائم، وليس بيني وبينك حساب على اللحم، ليس بيني وبينك حساب على اللحم، طلعت 20 طلعت 30 أنا لا أريد شيئا من هذا، مثل ما كنت قبل أن يخلق الميزان وقبل أن يصنع الميزان كنت آتي إلى الشاة فأحملها وأحسب كم، ثم آتي وأجسها من جهة الظهر ثم يفتح فم الحيوان ليعرف سنه. هذه أوصاف كاشفة ليست شرطا في العقد، ليست شرطا في العقد. إذن ممكن استخدام الميزان لتخمين المشتري، لكن الوزن ليس شرطا في العقد، ليس شرطا في العقد، وليس من حقك أن تعود على البائع أنه هذا تبين أنه 50 كيلو جراما ولكنه لم ينتج لحما إلا 15 كيلو جراما. إذن اصرف النظر عن اللحم، اصرف النظر عن صفة اللحم وزنا وكيلا ووزنا، وما إلى ذلك، ثم أنت تشتري في النهاية شاه، وليس الميزان إلا كما لو أنك حملت الشاة لا يزيد الميزان على هذا. لذلك اشتراط الوزن مع عدم معرفة صفة اللحم ومقداره لا يجوز أبدا في هذا الموضوع. إذن هذا ينتبه إليه. والأفضل الذكر منها، الأفضل الذكر، ويفضل الفحل على الخصي، واضح؟ إلا إذا كان الخصي أسمن، يعني يخصى الحيوان لينتشر سمنه في لحمه، فإذا خصي وانتشر سمنه في لحمه فعندئذ نقول إن الخصية أفضل، إن الخصية أفضل. لذلك قلنا الذكر أفضل من الأنثى في هذا، وقلنا إن الفحل الذي لم يخص أفضل، لكن إذا كان خصاؤه مؤثرا في اللحم ومفيدا للحم فإن هذا يكون عندئذ أفضل من الفحل إذا كان الخصاء أفضل للحم. طيب ماذا يعني يفضل للمضحي؟ للمضحي أن يجمع بين الأكل والإهداء والصدقة، بمعنى يأكل ويهدي لجاره ويهدي لأصدقائه ويتصدق على فقير مسلم، وهنا بلا حد، بلا حد، يعني الثلث والثلث والثلث، هذا اجتهاده ورأيه، نحن لا نتقيد بهذا. لو أكلت الربع وأهديت نصفا وتصدقت بربع، صحيح. لو أنك لم تتصدق بشيء الأضحية صحيحة. طيب لو أنك لم تهدي شيئا وأكلتها كلها الأضحية صحيحة. لاحظ، قلنا من حيث الصحة الأضحية صحيحة، حتى لو أنك لم تتصدق منها بشيء فقد تمت أضحيتك، حتى وإن لم تهدي منها فقد تمت أضحيتك وصحت. طيب هذا بخصوص التقسيم للأضحية، وأنها يعني لا تختص بقسمة ثلث أو ربع أو نصف، وكما نعلم أن الشرع حيث لم يحدد فلا نحدد، يعني لم يحدد الشرع، إنما هو من باب من قال بالتحديد، إنما هو من باب الإرشاد ومن باب ما هو أفضل، وليس من باب التحديد الشرعي، وليس من باب التحديد الشرعي. وأنتم تعلمون أن مذهب الإمام مالك حيث لم يؤقت الشرع فإننا نفر من التوقيت، أننا نفر من التوقيت، كما يقول أبو بكر الطرطوشي في كتابه الحيل والبدع أن مذهب مالك يقوم على حماية الذرائع، بمعنى أنه ورعاية المصالح الشرعية ويحمي الذريعة، ولا يعتقد في السنن المؤقتة أنها مبتدأة، ولا يعتقد في السنن المبتدأة أنها مؤقتة، هذا معنى قولي، واضح؟ إذن هذا بلا تحديد، هذا بلا تحديد. طيب ما هو الأفضل في أيام الذبح؟ قلنا شرط صحة في الأضحية في اليوم الأول أن تكون من بعد ذبح الإمام، فلو ذبح في اليوم الأول من بعد الفجر لا تجزئ. إذن في اليوم الأول من بعد ذبح الإمام إلى الغروب، طيب في اليوم الثاني من بعد الفجر إلى الغروب، هاي صحة. في اليوم الثالث من بعد الفجر إلى الغروب، لاحظوا قلنا هذه شروط صحة، بمعنى لو ذبح ليلا فهي شاة لحم وليست بأضحية. طيب إذن أفضل الأيام اليوم الأول، أفضل الأيام اليوم الأول ويمتد للغروب. أما أفضل اليوم الأول فهو إلى الزوال. قلت لك يوم الأول شرط الصحة وأن يكون بعد ذبح الإمام، هذا اليوم الأول ما أفضله؟ إلى الزوال. إذن تبين أن اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني، يعني اليوم الأول بعد الزوال أفضل من اليوم الثاني قبل الزوال، واضح؟ إذن اليوم الأول هو أفضل الأيام، وأفضل اليوم الأول إلى الزوال. ثم أول اليوم الثاني للزوال، ثم أول اليوم الثاني للزوال، ثم أول اليوم الثالث إلى الزوال. لاحظ في اليوم الثاني والثالث فضلنا اليوم الأول إلى الزوال ثم اليوم الثاني إلى الزوال. طيب ما حكم اليوم الثاني بعد الزوال واليوم الثالث إلى الزوال؟ اليوم الثالث إلى الزوال أفضل من اليوم الذي قبله بعد الزوال. إذن فاضل بين هذين الوقتين، أيهما أفضل في الأضحية؟ أن تذبح في اليوم الثاني بعد الزوال أم تذبح في اليوم الثالث قبل الزوال؟ أن تذبح في اليوم الثالث قبل الزوال أفضل. يعني كمل مشوار العيديات في اليوم الثاني، فاذهب في اليوم الثالث قبل الزوال، فإن اليوم الثالث قبل الزوال أفضل من اليوم الثاني بعد الزوال. طيب اليوم الثاني بعد الزوال أفضل من اليوم الثالث بعد الزوال. إذن هنا يعني يؤكد موضوع اللي هو شروط الصحة، إنه هو في الأضحية وأن تكون في اليوم الثاني من بعد الفجر. ليه في اليوم الثاني من بعد الفجر وما قلنا بعد طلوع الشمس؟ لأنه لا يوجد صلاة عيد أصلا في اليوم الثاني. ما الذي جعلنا نؤخر في اليوم الأول؟ وجود صلاة العيد وذبح الإمام بعد صلاة العيد. وأيضا من شروط صحتها إسلام ذابحها. إسلام إيه؟ فليس من، فإذا ذبحها كتابي فهي شاة لحم لأنها تعبد، ولا يتصور منه التعبد. إذا لا يعني أنه يجوز للكتاب أن يذبح ويجوز ذبحه، بمعنى هو ذابح وليس هو مذبوح، حتى نوضح الكلام. إذا الكتاب يجوز ذبحه يعني هو إيه؟ ذابح، تمام؟ فلذلك هو من المضاف للفاعل. فإذا قلنا يجوز ذبح الكتاب فلا يعني أنه إذا ذبح الأضحية أنها تبقى أضحية، لا، هي تصبح شاة لحم. لماذا؟ لأن الأضحية تعبد سنية، ولا تتصور السنية من الكافر، لا تتصور السنية من الكافر. إذن موضوع الأضحية لا يجزئ فيها ذبح الكتاب، فإن ذبح الكتاب فهي شاة لحم، يعني شاة لحم ليست بالأضحية. لماذا؟ لأنها سنة مؤكدة ولا تتصور السنة المؤكدة من الكافرين. أما موضوع الذبائح فهي كانت على الإباحة، فهي كانت عليه على الإباحة. أما الشرط الثالث فالسلامة من الاشتراك فيها، بمعنى لا يوجد فيها اشتراك مالي، سواء كانت من الإبل أم من البقر أم من الغنم، فلا يوجد إسهام بالاشتراك المالي، إنما يجوز الاشتراك في الأجر بلا حد. فأن تشرك 10 فيها بالأجر فلك ذلك. فلا يجوز الاشتراك المالي ولا تجزئ عن واحد منهم. يعني إذا اشترك 3 في بقرة أو في جمل فلا تعد أضحية عن واحد منهم، فلا تعد أضحية عن واحد منهم. فالتشريك في الأجر جائز ولو أكثر من 7، واضح؟ وسواء كانت تجب نفقته عليك أم لا تجب نفقته عليك، فالأجر والاشتراك في الأجر هو أمر من النوايا وهو عند الله سبحانه وتعالى، فيجوز لك يعني أن تشركه وإن لم تكن نفقته واجبة عليه. طيب الآن هذا الاشتراك والإجزاء، قلنا وإن كان غنيا كان يكون الأب غني وساكن مع أولاده فلا تجب نفقته عليهم، وأولاده فقراء مثلا، بشرط أن يكون هناك قرابة بين رب الضحية ومن أشركه، وأن يكون هناك إنفاق ولو وجوبا. والآن تسقط الضحية عن من أشركه بنيته، تسقط عنه الضحية، يعني رجل عنده زوجة تجب نفقته عليه، وعنده أبناء جامعات وينفق عليهم، تمام، وعنده أبناء جلسوا معه وهم يساكنونه وهم يعني محاطون بمسكن، وعندئذ هذا الرجل أصبحوا جميعا في نفقته، نقول أجزأت عنهم جميعا وحصلت من الجميع السنية، ولا يشترط في ذلك عدد، كأن يقال 7 أو أن يقال 10 أو أن يقال أكثر من ذلك أو أقل، المهم هذه الشروط التي ذكرناها، فتسقط عن المشرك المشركون عن المشركين بهذه الذبيحة. واضح؟ ما قاله مالك في الاشتراك في الأضحية وما ورد من الأثر في الاشتراك في الأضحية، ما هو مذكور في الموطأ؟ قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقرة والشاة الواحدة وهو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة، اشتراك المالي، كان هناك اشتراك بالأجر والإجزاء في الأجر والإجزاء عنه، أما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها وتكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في النسك. لاحظ قول مالك، هذا أحسن ما سمعه، قال لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. فما هو وارد في السنة من أثر في الاشتراك، وهو ما جاء عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقر عن 7. الحديث صحيح، ونحن لا نختلف في هذا. هل قالوا لك اشتركوا فيها ماليا؟ نحن محل البحث ما هو؟ الاشتراك المالي، ليس الاشتراك في الأجر. إذن عندما يعني ذكر في الأثر عن مالك في قوله السابق أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد، هنا في الحديث الذي يرويه جابر رضي الله عنه ذكر الاشتراك، لكنه لم يذكر الاشتراك بالمال، إنما ذكر أنهم يشتركون. لكن هل معنى ذلك أنهم اشتركوا بالمال؟ هذا وصف زائد يحتاج إلى بينة. فهذا يعني كيف يحمله المالكي؟ أي على أنه هدي تطوع به، فهم متطوعون أصلا بهذا الهدي، ولم يكن هديا واجبا عليهم، بل هو هدي تطوع، على أن الثمن من واحد ثم بعد ذلك يعني يشرك غيره في الأجر. طيب، ما الأدلة أيضا الظاهرة في عدم جواز التشريك بالمال؟ إذن نحن لابد أن نقرر محل البحث، هل محل البحث الاشتراك في الأجر أم الاشتراك في المال؟ أنا ورد عندنا نصوص مطلق الاشتراك، فهي تحتمل الاشتراك بالمال وتحتمل الاشتراك بالأجر. ما قاله مالك أنهم مشتركون في الأجر، لكن لا يوجد ما يصرح بأن الاشتراك في المال، اعتبر أنما حملناه على الظاهر، فكيف نتعامل الآن مع هذه الأدلة الظاهرة؟ في قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا، ثم قال إيه؟ فما استيسر من الهدي. يمكن أن يهدي بقرة؟ نعم. يمكن أن يهدي إبلا؟ نعم. وممكن أن يهدي شاة. طيب، فمن اللي هو مريض، كم واحد؟ مريض واحد استيسر من الهدي إبل بقر، فكيف يتصور أن واحدا وجب عليه هدي وهو بقرة أو جمل أراد، أليس هذا هو الأفضل في الهدي كثرة اللحم؟ فأراد أن يهدي ببقرة، كيف تتجزأ البقرة وهي وجبت على واحد؟ فهل الذبح ينقسم إلى سبعة؟ الذبح شيء واحد، فكيف يقسم؟ فكيف يقسم؟ ثم قال في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا، إذن هو يتكلم عمن وجبت عليه واحد هدي إبل، فهذا لا ينقسم. طيب لو قلنا من باب قياس الأول، لو أن واحدا أهدى بدنة معيبة، عورة وعرجة، واحد، هل تجزئ عنه؟ هل تجزئ عن واحد؟ طب هي لو قدرت باللحم، عن كم شاة تحمل لحما؟ عن الكثير. طب فإذا كانت لا تجزئ العرجاء من الإبل عن واحد، فكيف تكون إذا زال هذا العرج مجزئا عن سبعة؟ فهل زاد لحمه بمقدار سبعة أو ستة؟ لذلك الذبح لا يتجزأ، فكيف يتجزأ عن سبعة؟ عندنا وصف العرج مانع من الإجزاء ولو في الإبل عن واحد، وهذا يعني كيف لا تجزئ عن واحد ثم إذا لم تكن عرجاء أجزأت عن سبعة، وهي لم تجزئ وهي عرجاء عن يعني جمل أعور، أعور، هل يجزئ عن واحد؟ لا يجزئ. طب لو كانت عينه سليمة، ما الفائدة بالقياس؟ يعني نحن لسنا معترضين على النص، لأن النص لم يصرح بالإيه؟ بالاشتراك المالي، بالعكس ما عليه العمل. ويقول مالك أحسن ما سمعته أنها تجزى على أهل البيت الواحد، وما ورد من النصوص التي يمكن أن يستفاد منها اشتراك لا يستفاد منها اشتراك مالي، بدلالة عدم تجزؤ الذبح وظاهر النص فما استيسر من هدي الواحد، وما قال لك سبل. والأقيسة أن الذبح لا يتجزأ، الأقيسة أيضا في المعنى أنه إذا كانت عوراء، إبل عوراء، جمل أعور، لا يجزى عن واحد، فكيف إذا صحت عينه أجزأ عن سبعة؟ ما هي الفائدة التي تمت للسبعة من جراء هذه العين؟ هل أصبح صلاح عينه عن ستة شياه؟ إذن النصوص الظاهرة لا تفيد الاشتراك المالي، وكذلك النصوص التي هي من باب الأقيسة. فما ورد مما يعني من الأقيسة ينفي جواز الاشتراك المالي، لأن إراقة الدم لا تنقسم والذبح لا ينقسم ولا يتبعض، ولا يتبعض. طيب أما ما ورد من الأثر الذي يفيد الاشتراك، نحرنا يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فهذا اشتراك في هدي التطوع، لأن المحصر عندنا لا يجب عليه هدي أصلا، وذلك هو اشتراك تطوع على فرض أنه مالي، إذا ليس بما يتعلق بهذا العمل اللي هو الأضحية. إذن أي شخص ربما ظهر له ظاهر الحديث يبدو له أنه اشتراك مالي، تأتينا مقولة يتبع إمامه ولو خالف إمامه الدليل، هذه مقولة غير صحيحة. يعني كيف أنت تقول يتبع إمامه ولو خالف إمامه الدليل، ثم تقول لي إن الإمام هو الذي خالف الدليل، وأن العامي عرف أن إمامه قد خالف الدليل، فإذا كان هذا يعرف الأدلة فلماذا يسأل الإمام؟ إذن هو سأل لأنه لا يعلم، فكيف أصبح هو أعلم بالدليل من الإمام؟ فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكيف أن من لا يعلم صار يعرف الدليل، وأن من يعرف الدليل أصبح لا يعلم؟ وهذا من انقلاب الأحوال ومن الحيل التي تعمل على إسقاط المرجعية السنية في مذاهبها الأربعة، فتتحول من مذاهب متبوعة إلى مذاهب تخضع للغة التشريح والترجيح بحسب ما يراه من هم أقصر بكثير من قامات السلف في النظر وفي الاستدلال. فما رآه مالك لم يره هؤلاء، نحن أمام خلاف معتبر، خلاف مع جمهور، خلاف مع شافعية، نقول لهم فيما يتعلق بالاشتراك المالي، نقول لكم أنتم دين واجتهاد معتبر، إنما نحن ننافس في موضوع الاستدلال، ونحن وأنتم جميعا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما نطيل النفس في الاستدلال للمذهب فهذا من رتبة المستبصر، ورتبة المستبصر هي الاستدلال دون إبطال، الاستدلال دون إبطال. فنحن لا نبطل اجتهادات الذين أجازوا الاشتراك المالي في الأضحية وفي الهدي، لأنهم أئمة مجتهدون، ونحن نقول الجميع يتقلبون في فضل الله عز وجل بين أجرين للمصيب وأجر واحد للمخطئ. أما سلوك مسلك الإبطال مع الاجتهادات المعتبرة فهذه طريقة هدمية لا يجوز أن تقحم على الشريعة، بل ننظر إلى الاتجاهات الفقهية المعتبرة في مدارسنا الفقهية الثلاثة الأخرى أنها دين من عند الله سبحانه وتعالى. ثم الشرط الرابع من شروط الصحة السلامة من العيوب كالعور وما إلى ذلك، والبكم والبخر والصمم، فلا تجزئ البكماء التي هي لا صوت لها، ولا تجزئ البخراء التي هي منتنة رائحة الفم، ولا تجزئ الصماء وهي التي لا تسمع، ولا تجزئ الصمعاء وهي صغيرة الأذن جدا، صغيرة الأذن جدا، ولا العجفاء وهي التي لا مخ في عظامها لهزالها، ولا البدراء أي التي لا ذنب لها، لا ذنب لها، ولا يابسة الضرع فإنها تماما فإنها لا تجزئ، ولا إذا ذهب أكثر من ثلث الذنب، وهذا تقدير بالنسبة لنا فيما يتعلق ما هو الكثير وما هو القليل، وكذلك ما كانت يعني فيها مرض الجرب أو مرض الجنون أو العرج. واضح؟ أما العرج الخفيف فإنه لا يضر. واضح؟ طيب فقد الأسنان، لكن إذا كان فقد الأسنان للإثغار بمعنى أنه سينتج يعني أسنان جديدة فإنه لا يضر. طيب وكذلك إذا ذهب أكثر من ثلث أذنها فإنه يعني قص أكثر من ثلث الأذن، وكذلك يعني بالنسبة للأذنين لو قصت من باب أولى. طيب الآن لو قص أقل من الثلث فإنها تجزئ. طيب الآن هذا الذي ذكرناه سابقا من شروط الصحة بمعنى أنها لا تجزئ، بمعنى أنها لا تجزئ، ما ورد من اشتراط أن يكون الذبح نهارا لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، إنه معدودات والأيام، والأيام اليوم يطلق على النهار، على النهار وهو وقت الرمي، وهو وقت الرمي باتفاق، فلذلك لم يجز الذبح في الليل. لذلك يعني هناك قدرة للمجتهد على انتزاع الأحكام من الآيات والقدرة على الاستنباط منها، ويقول ابن راشد في هذا ما رأيت أنزع بآية من كتاب الله من مالك، ما رأيت أنزع بآية من كتاب الله من مالك، بمعنى أنه ينضح من هذا الكتاب ومن معين هذا الكتاب من الأحكام ما لا يخطر على بال أحد، ما لا يخطر على بال أحد. وهناك يعني الكثير الكثير من الاستنباطات الفقهية التي لا يلمحها العوام، وإنما يلمح المجتهدون في كتاب الله ما يلمحه غيرهم، يعني في قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، إنه فسوى العقوبة أي جعل قتل واحد للناقة كما لو قتلها جميعا، فحاسب الجميع على القتل، فحاسب الجميع على القتل، فأخذ الجميع بجريرات هذا المجرم، وهو دليل على قتل الجماعة بالواحد، دليل على قتل الجماعة بالواحد. قال فسواها أي فسوى العقوبة، لأن الحديث عن إيه؟ عن العقوبة، وليس الحديث عن الأرض فسوى بهم الأرض، إنما هو يتكلم عن التسوية في العقوبة، لأنهم وإن لم يباشروا الجريمة إلا أنهم كانوا متواطئين على ارتكابها. لذلك هذا ما ينزحه أو ينتزعه الأئمة من الأحكام من آية الكتاب ونصوص السنة. ما يتعلق بالندب نؤجل الأسئلة إن شاء الله إلى نهاية الدرس. ما يتعلق بالندب أي يندب يعني أن تكون سليمة من كل عيب، يعني هناك عيوب تمنع الإجزاء، لكن هناك عيوبا تمنع الكمال ولا تمنع الإجزاء، مثل الخرقاء التي فيها خرق في أذنها، والشرقاء المشقوقة الأذن، فشق الأذن وليس ولا تكلم عن القطع أي الشق، فهذا يعني يمنع الكمال ولكنه لا يمنع الإجزاء، فتجزئ الخرقاء وتجزئ الشرقاء وتجزئ المقابلة والمدابرة. والمدابرة ما قطع من الأذن من جهة الخلف، والمقابلة ما قطع من الأذن من جهة الأمام، ما قطع من الأذن من جهة الأمام، وهذا بشرط أن يكون أقل من الثلث، فإن كان أكثر من الثلث فإنه لا يجزئ. وكذلك ندب سمنها، ندب إيه؟ سمنها أي أن تكون سمينة. طبعا العجفاء تلك قلنا أنها لا تجزئ، لكن أنت أمام الأسمن والأحسن. وكذلك أن تكون حسنة في نوعها من أحسن ما يكون، يعني مثلا عندنا هون في الأردن عندنا الروماني وعندنا البلدي وعندنا الأسترالي، فندب الأحسن وكله يجزئ، وكله يجزئ بشروطه التي ذكرناها. وكذلك يندب إبرازها لنحرها في المصلى، ويتأكد ذلك للإمام، يعني إبرازها للمصلى، يعني إبرازها للمصلى هذا للإمام آكد، أما بقية الناس فإنه يندب لهم ذلك. وكذلك يندب للمضحي أن يضحي بيده، أن يذبح بيده إن كان يعلم ذلك، ولو كانت المضحية امرأة، ولو كانت المضحية امرأة. ويندب للمضحي وأهله الذين يضحي عنهم أن يتركوا الحلقة للشعر وأن يتركوا تقليم الأظافر، يعني ليس الأمر خاصا بمن سيضحي بنفسه بل أيضا لأهل بيته. وهذا له أثر من الآثار والأخبار الصحيحة، إذا دخلت العشر، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أحدكم أن يضحي، واستدل بأراد على سنية الأضحية وليس على وجوبها، وليس على وجوبها، وإنما ذكر من كلام المالكية أنها من السنن الواجبة، فهذا يعني أنها واجبة وجوب السنن، وهذا اصطلاح ابن أبي زيد رحمه الله في الرسالة في قوله إذا دخلت، قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبدنه شيئا، وهذا متعلق بالنص، فلا أحد يقول أنه يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأتي أهله، وليس كذلك المحرم. نحن نقول هناك حكمة للتشبه بالمحرم، لكنه لا يرمي جمارا، من أراد أن يضحي لكنه لا يرمي جمارا، وعندنا لا يكبر من أول ذي الحجة ويأتي أهله، وليس الأمر خاصا بالتشبه بكل النواحي بالمحرم، إنما هو من باب التشبه بالصالحين، والمسألة نصية وليست من باب الأقيسة. فهذا من أول ذي الحجة، وذلك يعني خاص بمن أراد أن يضحي وبأهل من أراد أن يضحي عنه. طبعا لما بنقول عشر، اللي هي العشر، اللي هي العشرة أيام من ذي الحجة، هي ليست عشرة أيام كاملة بلياليها، بل هي تسعة أيام، بل هي تسعة أيام، وإنما هذا من باب التغليب. والأضحية أفضل من العقيقة، وهي أفضل من التصدق بثمنها، وهي أفضل من العتق، ولو كان العتق أكثر مالا، يعني لو جئت إلى عتق رقيق مثلا بألف وأضحية بستمائة فإن الأضحية أفضل، الأضحية أفضل. ويكره له النيابة لغير ضرورة، غير الضرورة أنه لا يستطيع أن يذبح، فعندئذ فإنه يستنيب، وأجزأت النيابة عن ربها، وذلك بسبب هذه النيابة. طيب، وكذلك إذا كان الرجل مسافرا واعتاد أهله أن يضحوا عنه فإنها مجزئة عنه، فإنها مجزئة، إذن أهله اعتادوا أن يضحوا عنه وإن لم يقل لهم ضحوا، وإن لم يقل لهم ضحوا. وعلى فرض أن المضحية وكل من يضحي عنه، فنوى النائب أنها عن نفسه لا عن الأصيل، نقول تقع عن ربها ولا تقع عن الوكيل ولا تقع عن النائب، حتى لو نواها النائب لنفسه فلا ينفعه ذلك، إنما تقع عن ربها. فمن اعتاد أن يضحي أهله عنه، ونحن نعرف أن هناك يعني أقارب بالخليج مثلا، وهؤلاء الأقارب الذين في الخليج هناك من يتعاطى أمورهم هنا من رعاية منازلهم وبيوتهم ويتعاطون أمورهم، فلو ضحوا عن أقاربهم هناك وإن لم ينصوا لهم عنها فعندئذ تجزئ عن أولئك المغتربين. ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى الجمعيات التي تجمع الأموال بشرط طبعا التأكد من قبل المجتمع وجهات الرقابة أن هذه الجمعيات تطبق شروط الأضحية ويعني بشكل دقيق، ولا يكون هناك يعني تجاوز من قبل هذه الجمعيات من حيث السن، من حيث عدم تطابق الشروط، أو من حيث أنها تستربح، يعني تأخذ منك مثلا 250، تأخذ منك 100، تأخذ منك 50، ثم تضحي بعشرة دنانير في أستراليا بأضحية هرمة ربما لو أنها بقيت لا أحرقها الأستراليون، إذ لو أنها بقيت فيستربح من ورائها. ولذلك على هذه الجهات أن تبين للمجتمع إن كانت تستربح أم أنها وكيل متبرع، ولابد وأنها تستربح وأنها لا تستربح، لابد أن يعني هل هي أجرة بمال أم أجرة أم هو متبرع. أما أن أعطيه 100 ثم أجده يضحي بـ20 ويستربح مني 80، فهذا عندئذ غش للمسلمين، لأن الذي يدفع يتوهم أو يعتقد أنه دفع هذه 100 كاملة ثمنا لأضحية، لا أن يأخذ هذا يتجر ذلك الذي يظهر على أنه جمعية خيرية متبرع. ولذلك لابد من مصارحة المجتمع بهذا. أما الأجنبي الذي لم يعتد أن يذبح عن الأصيل فهذا لا تجزئ لانعدام النية، لأنه لا يتعاطى أمور الأصيل. فلو على فرض على سبيل المثال أن هناك يعني من له أخ مغترب ولا يتعاطى أمور أخيه وبينهما نزاع وبينهم وكذا، ولا يوجد هناك وكالة، لا يوجد هناك تعاطي للأمور، لم يعتد أن يفعل ذلك، والأخ يعلم أن أخاه في العادة يضحي عنه ففوض أمره ولم يتصل بأخيه ليضحي، لم يحصل كل هذا ثم ضحى عنه، فلا تعد أضحية عن ذلك الذي ضحى عنه. لذلك هناك يعني إجزاء بدون يعني الأجنبي ليس أخا ولم يعتد، هو أجنبي مثلا صديق، فلذلك الأجنبي يعني فيه قولان فيما إذا اعتاد الذبح على خلاف اللي هو موضوع القريب. لاحظوا القريب والأجنبي، إذن القريب أجزأت لأنه اعتاد أموره. طيب واحد أجنبي ذبح عنه مرة ولم يعتدها، هذه فيها يعني الخلاف في الإجزاء. إذن أصبح لدينا قريب لم يعتد التضحية وضحى بلا نيابة فعدم الإجزاء، قريب اعتاد التضحية فالإجزاء، بعيد أجنبي بلا قرابة ضحى مرة ولم يعتد ذلك، فعندئذ هناك يعني قولان بالإجزاء وعدمه، بالإجزاء وعدمه. كره عند المالكية أن يقول عند التسمية اللهم منك وإليك، مكروه، كره قوله عند التسمية، يقول بسم الله ويقول اللهم منك وإليك، وذلك لأنه لم يصحبه عمل، ولكنها ليست بدعة، ليست بدعة. لذلك عند المالكية الترك في التعبديات حجة، الترك في الحقائق الشرعية حجة، أما الترك في العادات فليس بحجة. ولما كانت الأضحية من العبادات فاعتبر ترك المندوب مكروها. ما المندوب هو ما ورد به الشرع وهو العمل، وهو بسم الله، لم يقل اللهم منك وإليك، لكن هل قال بدعة؟ لا، لأنه قابلها لما عندنا سنة ومندوب فأنا يقابلها مكروه ولا يقابلها البدعة. ويكره للمضحي أن يشرب من لبن أضحيته، ويكره له أن يجز صوفها قبل الذبح، ويكره بيع الصوف، ويكره إطعام الكافر منها، ويكره فعلها عن الميت، وما يتعلق إذن، ويكره اللي هو عن فعلها عن الميت لأنه لم يجري به عمل. أما ما يتعلق ببيع شيء منها كجلدها أو شيء من لحمها أو عظمها أو أي جزء منها فيحرم بيعه، فيحرم بيعه، فيحرم بيعه، ولكنها تجزئ ضحية، لكنها تجزئ ضحية. طيب الآن افترض أن أحدهم ذبح قبل الإمام، وقلنا لا تصح لذبحه قبل الإمام، هل يجوز له أن يبيع منها شيئا؟ لا يجوز أن يبيع منها شيئا حتى لو تعيبت بعد الذبح. طيب لو أنه على سبيل المثال أثناء الذبح حصل مثلا خطأ بالتوقيت أو ما إلى ذلك من الأشياء التي لا تجزئ، تمام، أو ذبح معيبة لا تجزئ مثل العرجاء ذبحها، فهل يجوز له أن يبيع منها شيئا؟ لا يجوز أن يبيع منها شيئا حتى لو تعيبت، حتى لو كانت مما لا يجزئ أضحية. نعم، لذلك هنا وإن كانت لم تجزئه إلا أنه تبقى عليها أحكام المنع من البيع. الآن إبدال الأضحية قبل الذبح لك أن تبدلها بأحسن، لأنها لم تتعين بعد، وجدت أضحية أفضل فأرجعتها وأتيت بأخرى أحسن، إذن هي لا تتعين إلا بالذبح، فإذا ذبحت أصبحت أضحية. أما قبلها لك أن تبيع وتستبدل طالما أنك لم تذبح، لأنها لم تتعين أضحية إلا بعد الذبح. طيب فإن باعها فيجب فسخ البيع، يعني باع شيئا من لحمها فيجب فسخ البيع. طب فإن تعذر فسخ البيع بمعنى أنه باع اللحم وقلنا له يجب فسخ البيع، رد اللحم وإعادة الثمن، وإذا بمن اشتراها اللي هي هذه اللحوم طبخها وأكلها، نقول له أخرج القيمة، أخرج القيمة وتصدق بقيمتها. إذن يجب الفسخ ما لم يفت، فإن فات وجب التصدق بالعوض، وجب التصدق بعوض ما تم بيعه، سواء أذن بذلك المضحي أم لم يأذن، يعني وجد أن أولاده قد تصرفوا بالبيع وهو لم يأذن بذلك، نقول سواء أذن أو لم يأذن، علم أم لم يعلم. ما هي الحالة التي لا يجب التصدق فيها بعوض لحم الأضحية؟ كالآتي، إذا كان وهي مجموعة شروط في حالة واحدة، إذا كان البائع هو الوكيل ليس المضحي نفسه، ليس المضحي نفسه، يعني إذا كان وكيل أو القريب أو الصديق وتصرف بغير إذن المضحي وصرف الثمن في غير ما يلزم المضحي من نفقات واجبة، يعني أنفقها في التوسعة على أهل المضحي، فإذا أنفق العوض في نفقات المضحي الواجبة أو في قضاء دينه فهذا يعني أنه قد قضى واجبا بثمن تلك الأضحية. فلذلك إذا قلنا إذا كان البائع غير المضحي كان يكون وكيلا أو قريبا أو صديقا، تمام، وكان تصرفه بغير إذن المضحي، وأنفق الثمن الذي أخذه فيما لا يجب على المضحي، عندئذ لا يجب على المضحي أن يخرج عوضه، لأنه لم يستفد منه في نفقة واجبة ولا سداد دين، وفعل بغير إذنه، وفعل بغير إذنه، ولم يكن هو الفاعل، عندئذ لا يجب أن يخرج المضحي عوضا عن ذلك المبلغ اللي هو الذي يجب على عليه أن يخرجه، اللي هو عوض لحم الأضحية الفائتة. طيب، ذبحنا شاة على أنها أضحية، تبين أنها كانت لا ترى في عينها، أنها كانت لا ترى، بمعنى أنه عيب لم نطلع عليه إلا بعد الذبح، فلا بد من التصدق بقيمة العيب، لا بد من التصدق بقيمة العيب، فأرش العيب الذي يمنع الإجزاء ولم يطلع عليه إلا بعد الذبح، فيجب عندئذ إخراج قيمة الأرش. طيب، الآن هو ضحى به واشترى الأضحية على أنها سليمة، فتبين أنها معيبة، فتبين أنها لا ترى بعينها، فأصبحت كالعوراء وإن لم تكن إلا صورة العين بس، يعني لم نرى أنه هي عمياء أو كذا، لا، عرفنا بعد ذلك وإن كانت صورة العين صحيحة، فله أن يرجع على البائع بقيمة العيب، فله يرجع على البائع بقيمة العيب، وقلنا سابقا إن الأضحية تتعين بالذبح لا بالنذر ولا بالشراء. إذن هل تتعين الأضحية بالنية؟ لا تتعين بالنية، لا تتعين بالنية، يعني أنا اشتريت ونويتها أضحية، هل هي أصبحت لازمة على أنها أضحية بنيتي؟ لا، حتى لو قلت نذرا هذه أضحية أيضا لا تلزمني، أيضا لا تلزمني، أتيت بها من القطيع ووضعتها هنا، هل تتعين؟ لا تتعين، إنما تتعين فقط بالذبح. ليه؟ لأنها لا تسمى أضحية على وجه الحقيقة إلا بعد أن يضحى بها، أما قبل التضحية فهي أضحية مجازا، فهي أضحية مجازا، لذلك قلنا تتعين بالذبح. فكل طيب، تعيبت بعد الشراء، اشتريناها سليمة ثم تعيبت بعد الشراء، نقول لك بعدها لم تتعين، اذهب وبعها، رجعها، تصرف بها وهات لنا أضحيتنا. سأخرج أرش العيب، نقول لك لا تخرج أرش العيب لأنها لم تتعين بعد. إذن هذه ثمرات الخلاف، هل تتعين بالشراء أم بتمييز لها أم بالنية أم بالنذر أم بالذبح؟ قلنا إنها لا تكون أضحية على الحقيقة إلا بعد الذبح. طيب، هناك السؤال، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في نية واحدة؟ لا يجوز لاختلاف الأحكام والسبب الموجب، فهذه سببها في الأضحية غير سبب اللي هو نعمة الولد في العقيقة، الأحكام مختلفة من حيث الزمان، فهذه زمانها اللي هو الأيام الثلاث من ذي الحجة، تمام، وتلك زمنها طوال العام، فعندئذ إذا تعارضت الأضحية مع العقيقة نقدم الأضحية لأنها هي الأفضل وهي الأحسن وهي الأثوب. عندنا ما حكم ما في بطونها تابع لها؟ تابع لها، حكم ما في بطن الأضحية تابع لها. طيب، مريضة بعد الذبح مرض لا يظهر، إذا كانت مريضة مرضا لا يظهر، قلنا إذا كان المرض الذي فيها كالعين التي هي تبين أنها لا ترى فيها اللي هو يمنع الإجزاء، التي يمنع الإجزاء، عندئذ يجب التصدق بقيمة ذلك العيب، ومن حق المضحي أن يرجع بالعيب على البائع. في قول الأخ وائل في سؤاله، فصل لربك وانحر، دليل الذبح في النهار، نقول إن الواو لا تقتضي الترتيب، إنما أخذنا اللي هو الذبح بعد الإمام، لابد أن يكون أخذناه من الحديث الصحيح. هل يجوز الأضحية بالحصان؟ وهذا سؤال يوسف. الحصان ليس من الأنعام، بل هو مما يحرم أكله أصلا عند المالكية. هل يجوز الاستدانة من أجل شراء الأضحية؟ إن كانت الأضحية تجحف بصاحبها، تجحف بصاحبها، فعندئذ تكره. وهناك من يستدين، وقد يستدين بالربا من أجل الأضحية، فهذا مع الأسف الشديد هو نتاج التدين العاطفي الذي يعني لا يستمسك بالأصول والقواعد، وإنما تراه مبالغا في النوافل ومفرطا ومضيعا في المحرمات والفرائض. أما إذا كان لا يجحف به الاستدانة، بمعنى أن عنده مال وفيه سعة، لكنه الآن لا يوجد معه النقود، ولكن له يعني ديون ستأتي وما إلى ذلك، فعندئذ يستدين ولا شيء في هذا، لأنه قادر عليها. طيب، هناك من سؤال الشيخ إسماعيل، هناك من يربي الغزلان كما تربى اللي هي الأغنام، فنقول إن الغزلان في حقيقتها مختلفة عن الأنعام، وبالتالي وإن كانوا قد تعاملوا مع الغزلان على أنها في التعامل كالأغنام، إلا أنها لا تعتبر من الأنعام ولا تجزئ في الأضاحي. لذلك أنه هناك يعني موضوع الأنعام حقيقة شرعية وفيها الزكاة أيضا، وبالتالي قدمنا الحقيقة الشرعية. سؤال أيضا من الشيخ يوسف، ما شاء الله الشيخ يوسف بالصف الثاني، الشيخ يوسف ابتدائي رابع، طيب تمام. الشيخ يوسف من يعني أهل الفقه إن شاء الله في المستقبل، ومن علماء الأمة، هو في الصف الرابع الآن، يوسف التميمي. قال: يوجد أخوان ليس لديهم مال كاف. نعم، حتى وإن كان السؤال يعني لم كان سابقا ولكن لم نجيب عليه. يوجد أخوان ليس لديهم مال كاف للأضحية، فهل يجوز أن يتشاركا؟ نقول لا يتشاركان، كما ذكرنا أن الشركة في المال بالأضحية لا تجزئ عن واحد منهم، إنما يهب أحد الإخوة الصغير، يهب ماله للكبير ويقول: هذا المال هبة لك ووهبتك إياه، ويعني جزاك الله خير، فأشركنا بالأجر إن كان معه قريب يعني في بيت واحد، وإن لم يكن قد وجبت النفقة، لكن طالما أنه قريب وسكن معه فإنه يجزئه إن شاء الله تعالى. فإن لم يكن قد تحققت شروط الشركة بالأجر، فنقول لك له: قد أعنت على المعروف، قد أعنت على المعروف. إذن يمكن التعويض إنه عن حالة إنه عدم قدرة الوالد عن الأضحية، أن يهب الأولاد أباهم المال، ويقوم أبوهم هذا الذي وهب له المال أن يقوم بالتضحية، وهم يساكنونه وهم أقرباء، فتجزئ عنهم، فتجزئ عن الجميع، وبذلك يكون الجميع قد استفادوا. المهم أن لا يتشاركوا في عين الأضحية في أموالهم، فإذا وهبوا أباهم وصار الملك للمال لأبيهم، واشترى الأضحية والأضحية ملك أبيهم وحده، ليسوا مشتركين معه على الشيوع في هذه الأضحية عندئذ، فهذه الأضحية تصح عند الجميع باتفاق، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. ولو أنهم اشتروا أضحية، اشتروها ووهبوها لأبيهم، فهي ليست أضحية حتى الآن، وقلنا أنها لأنها ليست بيعا، تمام، لأنه هي لا تتعين بالبيع ولا تتعين بالتعيين والتمييز لغيرها. إذن وهبوا لأبيهم شاة فضحى عنهم وأشركهم في الأجر، وهم مشتركون معه في بقية قيود الشراكة بالأضحية، فإنها تجزئ عن الجميع. المهم ألا تكون الأضحية مملوكة لمجموعهم على الشيوع بحسب كل نصيب منهم. إذن وبناء على أن الأضحية تتعين بالذبح، لو أن أحدهم اشترى شيء ذبيحة على أنها أضحية، ثم طرأ له طالب احتاج إلى مال فباعها، فيجوز له لأنها لم تتعين بعد، إنما تتعين بالذبح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.